زعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما.
الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم.
بحث اللفظ وأقسامه.
نعم.
اللفظ المفرد
يعني هو يعني بتعرفوا مر معنا مثل هذا الكلام انه علم اصول الفقه يعني بيعلمك كيف تتعامل مع النص. اي نص احنا شغلنا بالنص الشرعي ولكن يعني عاده بدرسوا ماده اصول الفقه في كليات الحقوق حتى يعلمون شلون بده يتعاملوا مع النص القانوني. وهذا بيفيد كثير في الحياه العمليه يعني يفيد الانسان انه يتعلم اصول الفقه. ففي حيز جيد ضمن علم اصول الفقه هو لغه وعلوم لغويه منها هذا البحث بحث اللفظ لانه اصلا انت بدك تتعامل مع الالفاظ والالفاظ مجموعها بشكل تراكيب او جمل مفيده هي اللي انت بدك تتعامل معها. فاول شيء بيشتغل باللفظ اللفظ المفرد يعني بعدين بتوسع بيجي معنا يعني عدة أبحاث تتعلق بهذا الموضوع. نعم.
اللفظ المفرد إما جزئي وإما كلي. الجزئي هو ما يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه كزيد.
نعم.
وبقية المعارف السبعة فإنها كلها جزئية.
نعم. يعني الجزئي إذا أنت تأملت باللفظ فإنك تجد أنه لا يقبل الشركة لا يقبل الشركة إنما هو مشخص معين يدل على مشخص معين وهذا ينطبق على المعارف السبعة الضمير العلم اسم الإشارة الاسم الموصول الاسم المعرف بالألف واللام المعرف بالإضافة المنادى هذول السبع المعارف السبعة هذه كلها ليش سميناها معرفة؟ لأنها مشخصة بذات أنت عم تلتفت إلى شخص معين وتضفي عليه هذه الصفة لأنه مشخص معين. بينما الكلي لا الكلي بعكس الجزئي تماما. إذا استطعت أن تتصور مفهوم اللفظ فتراه أنه يندرج تحته أفراد كثيرين يندرجون تحت هذا اللفظ. يعني مثل كلمة مثلا خلينا نقول مسجد هذا لفظ عام ما هو من المعارف السبعة وهذا اللفظ كلي. ليش؟ تحت منه مساجد لا تعد ولا تحصى ولكن لها أفراد مسجد الحرام مسجد النبوي مسجد الأقصى مسجد الأموي إلى آخر ما هنالك هون المساجد الموجودة بالعالم الإسلامي كله تندرج تحت كلمة المسجد. إذا هذا لفظ كلي. الكلي هو ما لم يمنع نفس تصوره مفهوم الشركة فيه. يعني رأساً أول ما تشوفه أنت تقرأ هذا اللفظ تفهم أنه هذا يشترك به أفراد كثيرون جداً يشتركون بهذا اللفظ. هو البحث هذا بالأصل يعني بالأصل منطقي أخذوا من المنطق لعلم أصول الفقه ولكن لابد أن يستعملوا اللفظ هذا موضوع لغوي. يعني هذا الموضوع يشترك في اللغة وأصول الفقه والمنطق. في السلم المنورق تبع الأخضري بقول فمفهم اشتراك الكلي كأسد. كلمة أسد كلية تحت كلمة أسد قديش في أسود بالدنيا كأسد. وعكسه الجزئي عكسه الجزئي الذي يمنع نفس تصوره مفهوم الشركة فيه. تصوره تلاقي ما في شركة أبدا. إذا سميت إنسان سميته زيد تقول جاء زيد خلاص هذا زيد مو غيره لا يشترك فيه أناس كثيرون. نعم.
والكل هو ما لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه كالإنسان وبقية الكليات الخمس.
الكليات الخمس هي مر معنا سابقا في درس سابق ذكرت لكم الكليات الخمس: الجنس والنوع والفصل والعرض العام والعرض الخاص. مرت معنا هي وأمثلتها، هذه كلها كليات، كلها كليات. نعم.
سيدنا الكلي لما نتصوره الكلي نتصور
أشياء، نعم. أشياء مندرجة تحته. نعم.
على عكس الجزيء محصور
في الجزء محصور في مشخص معين. المعارف السبعة معرفة.
والكل إن استوى أفراده في معناه كالإنسان سمي متواطئا لتواطؤ، أي توافق أفراده في معناه،
لتوافق أفراده في معناه. يعني هذا بيسموه المتواطئ. المتواطئ يعني الذي يتوافق أفراده في المعنى، ما في تفاوت بيناتهم. الإنسان مر معنا بتعريفه أنه الحيوان الناطق، يعني الذي توفرت فيه صفة الحياة وصفة إمكانية التفكير، توفروا فيه الصفتين، هذا اسمه إنسان. طيب شو الفرق بين زيد عمرو بكر وخالد وأحمد ومصطفى وكذا؟ ما الفرق بينهم في هاتين الصفتين في مفهوم الإنسانية؟ يعني ما في فرق، ما في تفاوت بينهم، كلهم سواء في هذا، صفة الحيوانية وجود الحياة وصفة إمكانية التفكير. التفكير قد نتفاوت فيه، ولكن إمكانية التفكير كل بني آدم عندهم إمكانية التفكير موجودة. هذا النطق، يعني لما بيقولوا حيوان ناطق. إذا النوع هذا الذي يذكره وهو المتواطئ هو الذي لا يتفاوت أفراده في معناه، أفراده متساوون في المعنى. نعم. أيضا بالله.
والكل إن استوى أفراده في معناه كالإنسان سمي متواطئا لتواطئ، أي توافق أفراده في معناه.
نعم، أو توافق أفراده في معناه.
وإن تفاوتت أفراده في معناه شدة كالبياض، فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج، سمي مشككا لتشكيكه الناظر فيه هل هو متواطئا نظرا إلى جهة الاشتراك في أصل المعنى أو غير متواطئ نظرا إلى جهة الاختلاف.
نعم، يعني عم يضرب مثل بالبياض. مثلا البياض، البياض مو كله مثل بعض البعض، كل البياض مثل بعض البعض؟ بياض الثلج، بياض الثلج مثل بياض الحليب؟ في فرق بينهما. مثل بياض العاج، العاج اللي هو سن الفيل، بيختلف سن الفيل، أقل بياضا من الثلج، وأقل بياضا من الحليب، وأقل بياضا من هذا البياض إلى آخر ما. إذا يعني أفراد معنى البياض إذا وجدت في مخلوقات يعني فلا تجدها متساوية، إنما تجدها متفاوتة. لكن يتشكك الإنسان أن هذا البياض نفس هذا البياض، قريب منه بعيد منه، فهذا يسمى مشككا أو مشككا. نعم.
وينقسم اللفظ باعتبار تعدد المعنى واللفظ إلى ثلاثة أقسام.
خلص هذاك البحث، في شيء إشكال؟ واضح الكلام إخواننا؟
إذن هو سيدي يعني أولا الكلي، يعني بعد الكلي يأتي
الكلي والجزئي، كل جزئي بعدين المتواطئ والمشكك. نعم.
وينقسم اللفظ باعتبار تعدد المعنى واللفظ إلى
نعم.
المتواطئ والمشكك
يكون
فقط في الكلي أم
يحتمل
أن يكون في الجزئي؟
هلا هو ممكن أن يكون في الجزئي، ممكن أن يكون في الجزئي، ولكن هو هالشغلات هي هالبحوث هي تابعة للكلي، أغلبها تابعة للكلي. نعم.
سيدنا الجزئي هو شيء مشخص بذاته،
من المعارف، من المعارف السبعة، من المعارف السبعة.
لا يتصان يوجد تفاوت بين.
نعم، ولكن مثلا هلا خلينا نقول زيد، نحن زيد أبيض شو بياضه؟ يعني تطبيق يعني تطبيق هذه المعاني على المفردات بيختلف، ولكن الأصل أنها كليات كلها.
فإن تعدد اللفظ والمعنى كالإنسان والفرس سمي مباين لمباينة معنى كل منهما للآخر.
هذا اللفظ المباين، المباين يعني المفترق افتراقا نهائيا، ما في شيء يجمعهم. لما بقول أنا فرس وإنسان ما في شيء يجمعهم، الفرس شيء والإنسان شيء آخر. من حيث اللفظ ما في بعض أفراد الفرس تكون إنسان وبعض أفراد الإنسان تكون فرس، ولا بينطبقوا على بعضهم نهائيا، هذا تباين كامل بينهما. نعم.
وإن تعدد اللفظ فقط دون المعنى كالإنسان والإنسان.
تعدد اللفظ دون المعنى، المعنى واحد ولكن اللفظ متعدد، هذا نسميه مترادف. وين سمي مترادف؟ لأن المعنى واحد. نعم، مثل ما تقول أنت جاء زيدون أو أتى زيدون. هلا في بعض متعمقين في اللغة بيقولوا ما في شيء اسمه مترادف في اللغة العربية نهائيا، موجود هذا، وألفوا كتب في هذه المعنى، كتب الفروق بسموها، كتب مؤلفة في هذا المعنى. ولكن نحن عموما في شيء اسمه مترادف موجود عندنا في اللغة العربية، وله أمثلة وشواهد كثيرة من القرآن والسنة وكلام العرب وكذا، موجود هذا. لأنك تجد أحيانا في كتب الفروق، أنا مطالع عدة كتب في الفروق قارئة، تجد أحيانا يعني تكلف وتقعر شديد جدا حتى يوجد فرق بين هذين المترادفين، وما بتقتنع. لما بتقرأ الفرق أنت ما بتقتنع بهذا الفرق. ففي موجود شيء اسمه ترادف. نعم. إذا الترادف شو هو؟ هي يتحد المعنى ويتعدد اللفظ. أتى وجاء مثل بعض البعض. طيب قعد وجلس مثل بعض البعض إلى آخر معنى. نعم.
سمي مرادفا لمرادفته أي موافقته له في معنى.
عيد بالله، عيد المترادف.
وإن تعدد اللفظ فقط دون المعنى كالإنسان والبشر.
إنسان وبشر. نعم.
سمي مرادفا لمرادفته أي موافقته له في معنى.
نعم.
سيدي يعني ممكن يكون فرق بين المنطق وبين اللغة، إنه يعني اللغة فروق ممكن تكون دقيقة ولكن في المنطق نعتبرهم شيء واحد.
لا، أهل اللغة مو متفقين على هذا الكلام. مو كل أهل اللغة بيقولوا ما في مترادف. كثير منهم، كثير أكثر اللغة في مترادف، وفيها يعني أمثلة عليه كثيرة. إذا بدنا نوجد فرق بيناتهم بده تكلف شديد يعني، وما في داعي للتكلف.
هذا التعدد مثلاً الرهيب الموجود في اللغة العربية، مثلاً في أسماء النحل يعني أو في أسماء الأسد،
كون له أسماء كثيرة يعني.
يعني شو الحكم يعني؟
هلا هذا يرجع إلى ثراء اللغة العربية. اللغة العربية أثرى لغة في الدنيا كلها، ما في أثرى من اللغة العربية، لا في مفرداتها ومتونها، ولا في نصوصها، ولا في تركيباتها، ولا في القواعد تبعها، ما في أثرى منها. حتى أنا أذكر يا أخواننا، في كنت شاب أنا، كان عمري حوالي 20 سنة يعني، إجا بروفيسور هندي مسلم اجى على دمشق، وبقي بدمشق فترة يساوي محاضرات، ساوي محاضرات في كلية الشريعة وبمجمع اللغة العربية وفي عدة أماكن، كنا نتبعه من مكان لمكان نحضر المحاضرات تبعه. بروفيسور بعلم اللغات، بفقه اللغة، كان كتب بعد منها عدد كبير من المقالات في مجلة مجمع اللغة العربية، كلها تدور حول محور واحد ليثبت قضية واحدة، وهي أن اللغة العربية هي أم اللغات، اللغات كلها متفرعة عن اللغة العربية. والرجل اطلاعه عجيب جدا يعني، كأنه يعني الرجل معجزة، كيف مطلع على اللغات وعلى قواعد اللغات ويتكلم لغات كثيرة جدا، ويعني يعني غزير لما بده يتكلم ويجيب شواهد بيجيب قاعدة من القواعد وبيجيب لك شواهد من اللغة العربية ومن الإنجليزية ومن الفرنسية ومن الألمانية ومن الملاوية ومن التركية وغيره, بيجيب لغات كثيرة جدا ليثبت هذه القاعدة. المهم أن النتيجة المقالات التي كتبها في نتيجة زيارته لدمشق وقعد فترة طويلة فيها كلها تدور حول هذا المحور, أن اللغة العربية هي أم اللغات كلها وكل اللغات مشتقة من اللغة العربية. وأثبت هذا ليس من حيث المفردات فقط وإنما من حيث القواعد أيضا وحيث البلاغة وغيره. علم الأصوات وعلم اللغة العربية استخدم كل هذه العلوم لإثبات هذه الفكرة. الله يرحمه رحمة الله عليه. نعم والله نسيان اسمه من فترة, حكيت بالموضوع ما بعرف وين حكيت وحاولت أتذكر اسمه ما طلب إيدي والله. هو لو أمكن الحصول على أعداد مجلة مجمع اللغة العربية القديمة بيطلع
ما بين سنة سيدي
يعني أنا أقول لك كان عمري يمكن بحدود 20 سنة أقل أكثر يعني هيك شيء. أنا مواليد 44. نعم
سيدي, قضية إنكار الترادف في القرآن إما إنكار جزئي أو إنكار كلي
ما بنفع إنكار الترادف, لأن الترادف له فائدة أولا يثبت ثراء اللغة وثانيا يعني الجرس اللفظي بيختلف من مرادفة لمرادفة. كلمتين مترادفتين ممكن استعمالهم ممكن استعمالهم من حيث مثل اللغة ما تفرق المترادف أنا ما تفرق, ولكن القرآن بيستعمل مرة هاي اللفظة ومرة بيستعمل اللفظ الثاني. حاول تحطي محل هاي حلاوة القرآن وطلاوة القرآن بتروح ببين كلام بشر هذا مو كلام الله سبحانه وتعالى. يعني الترادف له فوائد كثيرة جدا. والمزهر في السيوطي في المزهر يعني ما ترك هالأمور كلها اشتغل فيها وأشبعها مرضا
شيخ. ولكن تفريق اللغة أيضا موجودة صح؟
شو هو؟
تفريق اللغة يعني مثلا في رمى في ألقية لقى
نعم
رمى رجمة شتمة كلهم مترادف يعني ما يدهم أي فرق أو أكمل.
بجوز مو كل المترادفات بجيب لك كلمة واحدة بجيب لها 7-8 مترادفات حقيقة. إذا في بعض المفردة بيكونوا 6-7 أنت بتلاقي 2 منهم في فرق بيناتهم أنت بمجرد تأمل فيها, ولو ما وجدت عند علماء الفروق بتلاقي في شيء بده تكلف لحتى تثبت الترادف. إذا لا ما في داعي للتكلف قول هدول مترادفات وخلاص.
وإن تعدد المعنى واتحد اللفظ وكان اللفظ حقيقة فيهما كالطرق للحيض والطهر سمي مشتركا لاشتراك المعنيين فيه.
نعم يعني هذا عكس هذاك, عكس المترادف المشترك. إن المترادف أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى, هلا بالعكس أن يتعدد المعنى ويتحد اللفظ. لفظ واحد قرؤ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. إذن القرؤ هو يعني من الاختلاف في المعنى باللغة. الحنفية والشافعية اختلفوا, الشافعية قالوا إنه الطهر والحنفية قالوا إنه الحيض, اختلاف لغوي والفريقين معهم يعني ما في إشكال على هذا الكلام من حيث اللغة, لأنه كلمة القرى من المشترك الذي يحمل معنيين بلفظ واحد. ويعني هذا بحث مطول عند هلا في أيضا كمان في تكلف عند بعض العلماء الذين اشتغلوا في هذا. يعني مثلا قال لك أنه كلمة العين مشترك لكم معنى؟ لمعنيين أو 3 معاني. العين هذه العين الباصرة والعين العين الجارية عين الماء والعين عين الذهب يسمى العين إلى آخر ما. ولكن بعضهم أوصلوا إلى 30 معنى، وهو ابن فارس الله يرضى عنه صاحب مقاييس اللغة في طبعة قديمة، هي أحسن طبعة له الكتاب، حققها عبد السلام هارون الله يرحمه رحمة الله عليه. فعبد السلام هارون محقق كبير يعني له وزن عالم، كتب مقدمة وكتب فيها ترجمة لابن فارس. ضمن هذه الترجمة ذكر أنه في له قصيدة القافة الأخيرة تبع آخر كلمة فيها كلمة العين، تتكرر فيها كلمة العين 30 مرة، 30 بيت شعر تكرر 30 مرة، كل مرة بمعنى من المعاني. ولكن لا نستطيع أن نسلم أنه كل هذا من باب المشترك، في شيء مجاز، في شيء يعني مو، وفي فروق في المعنى، ويعني تحمل على معاني أخرى. واجتهد ابن فارس وكتب هذا، لكن ما قال أنه مشترك، يشير إلى هذا عبد السلام هارون الله يرحمه. يعني مثل ما قلنا بالمترادف في تكلف، كمان بالمشترك في تكلف، نعم. ولكن لا ينبغي أن ننكر وجود المترادف، ولا ينكر أبدا وجود المشترك.
فيهما بل كان حقيقة في أحدهما دون الآخر، كالأسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع.
لأنه كلاهما بالوضع اللغوي، الوضع هو أصل وضع اللغة، أصل وضع اللغة العربية. موضوع آخر أنه من الذي وضع اللغة، هذا موضوع متشعب واختلفوا فيه كثير العلماء، حتى علماء التوحيد دخلوا في هذا الموضوع، وأبو الحسن الأشعري له كلام فيه وغيره وغيره. المهم أنه في شيء اسمه علم الوضع، علم قائم بذاته اسمه علم الوضع، يعني انحسر هذا العلم، ما عاد قرأوه في المدارس والجامعات وكذا، ما عاد قرأوه، ولكن هذا علم موجود، والمشايخ في المساجد كانوا قرؤوه دائما. علم الوضع، شو علم الوضع؟ كل ما يتعلق بأصل وضع اللغة، أصل وضع هذه اللفظة لهذا المعنى، أصل وضع هذه الصيغة بالذات، مثل كلمة مثلا فاعل، اسم فاعل، أصل وضعها لهذا المعنى، وهكذا. هذا يسمى علم الوضع، وفي رسائل وكتب مؤلفة وكذا إلى آخره. ففي أصل الوضع في حقيقة في المجاز، ولكن الحقيقة بيجي معنا هذا بحث، الحقيقة والمجاز جاي معنا إن شاء الله. الحقيقة يسمى وضعا أولا، والمجاز يسمى وضعا ثانيا، كلاهما خاضع لعلم الوضع، وضعه وضع اللغة، ولكن وضعا أولا ووضعا ثانيا، فكلاهما وضع. فممكن أن يكون المشترك حقيقة ومجازا، وممكن أن يكون المشترك حقيقة وحقيقة، وممكن أن يكون مجاز ومجاز، وهكذا. خلصنا من هذا البحث المشترك، خلاص. طيب إن شاء الله خير. في شيء إشكال حول المترادف أو المشترك؟
تعريف حصول الفكرة أو وضع،
أو وضع
يعني تعريف حصول الفكرة يعني
بالتعريف
أو
وضعا. لا، هذا بتعريف الحكم، هذا تعريف الحكم. الحكم هو خطاب الله المتعلق إما بأفعال المكلفين اقتضاء، وإما بأعم من أفعال المكلفين وضعا. في منهم بيقولوا أو وضعا يعني، بس هذا التعريف.
يعني هذه هي المقصود أنه
لا 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 شيء آخر وضعا، يعني من وضع الشرعي لأمر ما يجعله سببا لأمر آخر، أو شرطا لأمر آخر، أو مانعا من أمر آخر، هذا الحكم الوضعي. وفي منهم يضيف إلى هذه الثلاثة الصحيح والفاسد بصورة خمسة، يعني في خلاف بين العلماء فيها.
كأنه وصف يقع على الحكم.
نعم
يعني
نعم، يعني الشرع وضع غروب الشمس سببا لوجوب صلاة المغرب. سبب الشرع وضع الطهارة شرطا لصحة الصلاة، الشرع وضع القتل مانعا من الإرث وهكذا، فهي من وضع الشرع وليس مسبوقا. الشرع مو مسبوق فيها لا بلغة ولا بغير لغة، الشرع هو الذي وضعها.
الاشتقاق لغة الاقتداء،
الاشتقاق لغة
الاقتطاع.
نعم. أن تقتطع شيئا من شيء. نعم.
وإصلاحا رد لفظ إلى آخر
إلى آخر
لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية.
أعيد، رد لفظا إلى آخر.
رد لفظا إلى آخر.
ترد لفظ إلى لفظ آخر لمناسبة بينهما.
نعم. والحروف الأصلية.
بده يكون في تناسب بين اللفظين، في تناسب بين اللفظين بالمعنى وبالحروف الأصلية وبترتيب الحروف الأصلية، لازم يكون في هالأمور موجودة. هذا نسميه اشتقاق. يعني مثلا كلمة القتل قاف وتاء ولام، في كلمة أو كلمات أخرى تتفق مع كلمة القتل في المعنى، معنى هو قتل إزهاق الروح، وفي الحروف الأصلية القاف والتاء واللام، وفي ترتيب هذه الحروف الأصلية القاف أولا ثم التاء بعدها ثم اللام أخيرا. إذا وجد هذا فهذا يسمى اشتقاقا. لما قلت القتل وقلت فلان قاتل، ها هذا اشتقاق. هذا ليه؟ لأنه قاتل فيها القاف فيها التاء وفيها اللام، وجوا على نفس الترتيب ونفس المعنى، نفس المعنى موجود بكلمة قاتل، ومقتول نفس الشيء، وقتل مثل حكايتها، ويقتل مثل ويقتل مثل حكايتها، كلها هذه اشتقت من المصدر. ليش اسمه مصدر؟ صدرت عنه هذه المشتقات جميعا. تمام؟ عرفنا شو الاشتقاق؟ هذا اسمه الاشتقاق الصغير أو الاشتقاق الأصغر. نعم. في شيء إشكال حول أخواننا؟ واضحة؟ هذا بحس في علم الصرف بيجي. نعم.
بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق بمعنى التكلم، ويسمى هذا الاشتقاق الصغير. وأما الكبير
النطق مصدر، النون أولا ثم الطاء ثم القاف أخيرا، إذا أجوا بهذا الترتيب فكل كلمة تأتي بهذا الترتيب وتحمل معنى التكلم، معنى ذلك أنها مشتقة من النطق، ناطق ومنطوق ونطق وينطق وأنطق إلى آخر ما هنالك. نعم.
وأما الكبير فليس فيه الترتيب كما في
جبذ وجذب بمعنى واحد، بتقول جبذته بتقول جذبته بمعنى واحد، ولكن هذا اشتقاق كبير مو اشتقاق صغير. ليش؟ لأنه اختلف ترتيب الحروف في تقديم وتأخير. ثلاث حروف موجودة مثل ما هي موجودة، ولكن اختلف ترتيبها فمنسميه الاشتقاق الكبير. نعم.
والأكبر ليس فيه جميع الأصول كما في الثلم والثلب.
كما في الثلم وثلبة، الثلم وثلبة هذا انتقاص، يعني الانتقاص هذا يسمى ثلما ويسمى ثلبا. شو صار فيها هي ثلما وثلبا؟ اختلف، يعني راح حرف من الحروف، هون ميم وهم باء، ولكن في حرفين بيجوا مثل ما هن. هذا بنسميه اشتقاق أكبر لأنه طار حرف من الحروف، اسمه اشتقاق أكبر. الكبير الحروف مثل ما هي ولكن بيختلف ترتيبها، الصغير لابد من وجود الحروف مرتبة كما هي مرتبة في المصدر، ما بيختلف، نفس الترتيب بده يكون في المصدر وتحمل المعنى نفسه. فرقنا بين الاشتقاق الصغير والكبير والأكبر.
نعم.
هذا أيضا كما قلنا بحث صرفي من علم الصرف.
وأعلم أن المشتق كاسم الفاعل لا يطلق على صاحبه إطلاقا حقيقيا إلا في حال تلبس صاحبه بمعنى كالقائم والمتكلم.
نعم، يعني اسم الفاعل الثلاثي، أما غير الثلاثي له أوزان أخرى، يعني مثلا الثلاثي ضرب اسم الفاعل ضارب، أما أضرب اسم الفاعل مضرب، مهي اسم الفاعل مضرب، تضارب تضارب اسم الفاعل متضارب، استضرب اسم الفاعل مستضرب، وهكذا بيختلف يعني. فالمهم عم يجيب لنا مثال نحن على نوع واحد حتى بس نفهم القاعدة شو هي. فاسم الفاعل كائنا ما كان من أي صيغة من الصيغة التي ذكرتها، المهم أنه اسم فاعل، يعني يقبل علم الصرف أن يكون هذا اللفظ اسم فاعل. اسم الفاعل متى يطلق على الرجل؟ اسم فاعل من أي أسماء الفاعلين يطلق على اسم الفاعل؟ يطلق على اسم الفاعل إذا كان متلبسا بهذا الفعل، يعني يسمى ضاربا وهو يضرب، هو عم يمارس عملية الضرب نقول هذا ضارب، هذا من باب الحقيقة، ما عم نحكي المجاز، المجاز هلا بنجي معنا بالحقيقة. لا يسمى ضاربا إلا من يمارس عملية الضرب، تمام؟ واضح هذا؟ أما واحد ضرب بالأمس، أمس ضرب وهلا دخل بقول لك جاء الضارب، هذا مجاز، هذا ما في منهم من يقول إن الماضي يتساهل فيه، نقول حقيقة، ولكن غالبا يعني أغلب العلماء يسمونه مجازا، لأنه هلأ مو ضارب، شو عم تسمي ضارب أنت؟ فهذا يسمى ضاربا مجازا باعتبار ما كان، باعتبار ما كان. طيب إذا واحد قال أنا بدي طعمية لفلان، أو بدي أضربه، يعني بدي أضرب فلان، وأنت متأكد أنه هذا بده يضربه، ودخل بتقول جاء الضارب باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون، أيضا هذا مجاز، هذا مجاز بالاتفاق، لأنه بجوز يضرب بجوز ما يضرب. أما بالماضي ضرب حقيقة، فالماضي في خلاف، بعض العلماء بيقول حقيقة وأكثر العلماء بيقولوا مجاز. أما الضارب في المستقبل هذا بالاتفاق أنه مجاز وليس حقيقة. إذا اسم الفاعل لا يقال له، لا يقال اسم، لا يطلق اسم الفاعل على الشخص إلا أن يكون متلبسا به حقيقة بالحقيقة. أما إذا كان في الماضي فإنه يطلق عليه اسم الفاعل مجازا، ومن العلماء من قال حقيقة. وإذا كان لم يكن متلبسا به لا في الحاضر ولا في الماضي ولكن سيتلبس به في المستقبل، فهذا بالاتفاق هذا يسمى ضاربا مجازا، يسمى ضاربا مجازا وليس حقيقة. نعم، باعتبار ما سيكون.
قال سيدنا يوم ترون تدل كل مرضعة معته وهي حال الإرضاع.
نعم، فيها حين يوم القيامة، طبعا يوم القيامة بتكون مرضعة وهي ذاهلة عن من ترضع،
وهي حال الإرضاع.
حال الإرضاع، نعم.
سيدنا هذا الحكم على كل المشتقات ولا فقط اسم الفاعل؟
على اسم الفاعل واسم المفعول أيضا. نعم. نفس أما في أما مو كل المشتقات، لا في صفة مشبهة، صفة تفيد الثبوت، بقول فلان حسن أو حسن الخلق، هذا يفيد الثبوت، ما يفيد الماضي والحاضر والمستقبل. مو هي
إذا قلنا فلان مضروب هل أنه الآن يضرب؟
إذا كان هلأ مضروب هذا حقيقة ما في كلام، أما مبارح ضربوا مضروب مجازا وقيل حقيقة. أما هو أنا عم أقول عنه مضروب، أنا بعرف فكرة بده يأكل قتلة، فهذا بقول عنه مضروب مجازا، أما حقيقة لا مو مضروب. نعم.
كالقائم والمتكلم،
كالقائم والمتكلم، في حال القيام هذا قائم، في حال التكلم هو عم يتكلم، طالما أنه ما وصل لآخر كلام، ما اختتم كلامه فهو متكلم.
ففي حال القيام والتكلم يطلق عليه أنه قائم ومتكلم حقيقة، وفي حال مضي زمان القيام
وفي حال مضي
زمان القيام والكلام يطلق عليه الآن أنه قائم ومتكلم مجازا على الأصح.
أيوة نعم، أغلب العلماء يقولون مجازا عن الماضي، ومنهم من يقول أنه حقيقة. نعم.
وفي حال استقبال زمان القيام والتكلم كذلك يطلق عليه الآن أنه قائم ومتكلم مجازا، ومنه قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون.
أيوة، أي يقينا مو بالحال ولا بالماضي، وين بالمستقبل.
فإطلاق القائم على المتلبس بالقيام حقيقة، وإطلاقه على من سيقوم مجازا اتفاقا، وإطلاقه على من وقع منه القيام في الماضي مجازا في الأصح وقيل حقيقة.
نعم.
فاسم الفاعل حقيقة في حال التلبس، مجازا في الاستقبال والمضي، لأنه يشترط في الإطلاق الحقيقي بقاء المعنى المشتق منه إن أمكنك القيام.
نعم.
وإلا فيشترط بقاء آخر جزء منه كالتكلم، لأنه بأصوات تنقضي شيئا فشيئا، فإذا لم يبقى المعنى أو جزءه الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا كالمطلق قبل وجود المعنى. كالمطلق قبل وجود المعنى.
نعم نعم، يعني كأنك أطلقته قبل وجود المعنى بالمجاز، كمان بالماضي مجاز في الأصح. نعم.
بحث المشترك. المشترك
هذا في شيء إخوانا.
سيدنا إنك ميت وإنهم ميتون.
هلا لما نزلت الآية كان ميت النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا،
وكنا ميتين نحن.
لا قصدي سيدنا واحد ثاني،
ولكن ولكن في المستقبل.
نعم.
لما نزلت الآية مو عارفان النبي صلى الله عليه وسلم انه بده يموت، والصحابة كلهم بيعرفوا انه صلى الله عليه وسلم بده ينتقل للرفيق الأعلى وانه راح يموتوا. نعم. مستقبل. فهذا باعتبار قال له انك ميتون، مو باعتبار الحال ولا باعتبار الماضي، باعتبار المستقبل، باعتبار ما سيكون.
الفاعل، وهذه الأحكام جاء بها
باسم
الفاعل، وهنا الآية أين الاسم؟
كيف
يعني؟ يعني جاء بالأحكام هذه الفاعل الحاضر والماضي والمستقبل اسم.
نعم نعم نعم، يعني هذا فيعل فيعل.
نعم.
هذا مبالغة اسم الفاعل أو صفة مشبهة، بتجي هاي بتجي صفة مشبهة، بتجي مبالغة اسم الفاعل. نعم نعم.
بحث المشترك. المشترك هو لفظ اتحد لفظه وتعدد معناه وهو واقع في الكلام كالقرء للحيض والطهر وأسعس لأقبل وأدبر.
لأقبل وأدبر. أقبل بتقول عسعس وأدبر بتقول عسعس.
والباء للتبعيض والاستعانة.
الباء وحدها هيك الحرف هذا من أحرف المعاني. التبعيض يعني مثل عينا يشرب بها عباد الله، يعني يشرب بعضها ما بيشربوها كلها، صح؟ عينا يشرب بها عباد الله ما بيشربوها كلها، يشربون بعضها. فالباء هون أفاد التبعيض، وهين وامسحوا برؤوسكم. كثير من الفقهاء وأنهم الإمام الشافعي امسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض، يعني لو مسح بعض شعرة لكفى، بعض شعرة هذا كافي. ليش؟ لأن الباء للتبعيض. وهكذا يعني المهم أن الباء من حيث المعنى يعني مشترك، تحمل معنى التبعيض وتحمل معنى الاستعانة. تقول أنت كتبت بالقلم، يعني مستعينا بالقلم. ضربت بالعصا، استعين بالعصا، وهكذا. فهي مو هالمعنيين. هلا هون عم يجيب معنيين، هي 14 معنى، ابن هشام في المغني بيجيب للباء 14 معنى وكله بيجيب شواهد قرآنية ومن الشعر العرب وغيره وغيره، فهي مشترك ولكن معانيها كثيرة. نعم.
ويصح إطلاقه على كلا المعنيين معا مجازا كقولك عندي عين وتريد الباصرة والجارية مثلا.
هي مرت قبل شوي إنه ممكن أن يطلق المشترك بلفظه الواحد على معني على المعنيين أحدهما حقيقة والثاني مجاز، معلش يكونوا كذلك. إذا اثنين حقيقة جيد، إذا اثنين مجاز جيد، وإذا واحد حقيقة واحد مجاز لا بأس، كله ممكن ويسمى مشتركا. نعم
سيدي. الآن يعني هون الباء ينطبق عليها اسم اللفظ، يعني
ينطبق عليها
اسم اللفظ
طبعا لفظ
يعني
تتلفظ به. اللفظ مو شرط أن يحمل معنى، اللفظ قد يكون مهملا، يعني كلام ما له معنى، مثل مقلوب زيد بيز باللغة ما لها معنى، لو طلعت قاموس ما بتلاقي له معنى، هذا مهمل ولكنه لفظ. نعم.
قلنا معنى مجازا عين
عين الباصرة تقول عندي عين وتقصد أن عندك هي العين وعندك عين جارية في البيت موجودة عندك.
كليهما مجازا، أيوه آه. ما هو حقيقته حقيقيا يعني؟
العين هي الحقيقية. نعم. والجارية أيضا عين حقيقية، وقد يسميها بعض أنه مجازي، ولكن يعني بيقول لك الأصل هذا لا، الاسم الحقيقي نبع ماء. نعم. على كل مثل ما قلنا أنه ممكن يكون حقيقة وممكن يكون مجاز، يكون حقيقة وحقيقة ومجاز ومجاز.
وأقرأت هند وتريد حاضت وطهرت.
أقرأت فعل ماضي من القرأ. أقرأت هند. يعني رأي الإمام الشافعي أنه ممكن أن تطلق المعنى، تطلق اللفظ وتريد المعنيين معا مع بعضهم البعض، مو كل واحد لحاله. وبيجيب هذا المثال أقرأت هند. شو يعني أقرأت هند؟ يعني دخلت في الحيض ثم خرجت من الحيض ودخلت في الطهر، وبتقول أقرأت هند
كلها
وتقول أقرأت هند. ممكن هذا يعني كلمة أقرأت هند تحمل هذا المعنى، أنها حاضت ثم خرجت من الحيض ثم دخلت في الطهر. نعم.
وعند الشافعي رحمه الله تعالى أنه يطلق عليهما حقيقة.
نعم.
لماذا إذا اختار الشافعي اختار أنه معنى الكره هو الطهر؟
في يمكن قريب شي 10 أسباب خلت احتار، يعني بالفقه المقارن بيجيبوا الأدلة كلها. وشفت أكثر شي خادم الموضوع أبو زهرة في كتابه أصول الفقه، بيحاول يستقصي من هون كل الأسباب اللي قالوها الفقهاء الله يرضى عنهم. نعم.
نستمع الشيخ أو نقل.
نعم.
الحقيقة والمجاز، وصلنا إلى الحقيقة والمجاز.
طيب. خلى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على
العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا نعيش.